والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الأصلين العرضيين المتنافيين، وبالحقيقة الكلام في أن الاستصحاب إذا كان في قباله أصل من الأصول أو قاعدة من القواعد أيهما يتقدم وما هو الوجه في التقديم بعد كله. فلذلك نتكلم عن مفردات هذه القضية وهذا المطلب الكلي. في الدرس السابق تعرضنا إلى مسألة كون المنافي والمعارض للاستصحاب وقاعدة اليد، ويمكن أن نلحق به لأن الكلام واحد، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، بل حتى قاعدة الصحة عندما يقتضي الاستصحاب شيء ويكون مقتضى قاعدة اليد خلافة أو قاعدة الفراغ خلافة أو قاعدة التجاوز أو قاعدة الصحة. الاستصحاب مثلا يقتضي عدم ملكية زيد لهذا المال الذي هو في يده، لكن قاعدة اليد يقول هو ملك له، فقاعدة اليد اللي هي إمارة على الملكية، إمارة ملكية صاحب اليد للمال الذي في يده، في قبالها يوجد استصحاب، وهو شنو؟ هو إصالة عدم انتقال المال شنو إلى واضح، هذا العدم الأزلي أو العدم النعتي أي كان. النتيجة هذا مسبوق، هذا الانتقال والملكية قطعا كانت مسبوقة شنو بالعدم. فإذا شككنا في انتقال هذا العدم وتحوله إلى الملكية، الأصل هو شنو؟ عدم الملكية، وهذا على خلاف قاعدة ماذا؟ قاعدة اليد أو قاعدة الفراغ، حينما يقول له بلى قد ركعته، عندما يشك في أنه ركع أو لم يركع، بلى قد ركعته قاعدة الفراغ أو التجاوز، وفي قبالها استصحاب عدم الاتيان بماذا؟ والركوع. عدم الاتيان من يشك أنه ركع أو ما ركع، أصل الاستصحاب يقول عدم الاتيان بماذا؟ والركوع. هذا في قبال ماذا؟ هذه القاعدة. بشكل عام الاستصحاب إذا كان في قباله قاعدة من هذه القواعد الثلاثة فما هو الحكم في المقام؟ يجمع الكل هذا الشيء. أول ملاك قلنا في الدرس لا إشكال في تقديم هذه القواعد على الاستصحاب، لا إشكال في أنه لا يعمل بالاستصحاب وإنما يعمل بهذه القواعد ويطرح الاستصحاب، لكن الكلام في وجه هذا التقديم، تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب وقاعدة الفراغ على الاستصحاب. الوجه الأول اللي ذكرناه في الدرس السابق هو أن يدعى بأن هذه القواعد إمارات والاستصحاب أصل عملي، فيكون الوجه في التقديم هو نفس الوجه المتقدم لتقديم الإمارات على الأصول العملية. أما كون هذه القواعد إمارات فلعله هذا واضح من أدلة هذه الإمارات. قاعدة اليد إمارة على ماذا؟ على الملكية. بناء العقلاء على هذا يعتبر أن اليد إمارة على ماذا؟ على الملكية. قاعدة الفراغ إمارة على ماذا؟ على الاتيان بالفعل كما هو مطلوب واقعا، وهكذا سائر هذه القواعد كلها تكون إمارة على ماذا؟ على الواقع. إذا كانت من الإمارات تتقدم على الاستصحاب فيكون وجه التقديم حينئذ واضحا. هذا إذا قلنا بأن الاستصحاب أصل عملي. أما إذا قلنا بأن الاستصحاب إمارة أو قلنا بأن هذه القواعد ليست إمارات وإنما هي أصول عملية حالها حال الاستصحاب، بعد هذا الوجه لا يأتي، هذا الوجه الذي ذكرناه أولا هذا لا يأتي حينئذ، لأنه إما أن كل منهما إمارة وإما أن كل منهما شنو أصل عملي. حينئذ ما هو الوجه في التقدير؟ حينئذ ننتقل إلى الوجه الآخر، يعني قسم بنوا على أن الاستصحاب إمارة، وهذه القواعد أيضا إمارة. لماذا تتقدم هذه القواعد علما على الاستصحاب مع أن كل منهما من الإمارات؟ لماذا تتقدم؟ يظهر من المحقق النائيني أن التقديم على أساس ماذا؟ على أساس الحكومة، بمعنى أن هذه القواعد تكون حاكمة علما على الاستصحاب. ليش؟ أن وجهي الدائب أن دليل هذه القاعدة يكون ناظر المن إلى دليل الاستصحاب، لأن دليل القاعدة ظاهر في إلغاء الشك والبناء على تحقق ما هو المعتبر في العمل. وكان يتكلم في قاعدة الفراغ والتجاوز وحتى الصحة، يقول ظاهر دليل هذه القواعد هو البناء على تحقق ما هو المعتبر شنو في العمل. شنو المعتبر في العمل؟ أن يكون هناك ركوع، قاعدة الفراغ أكو ركوع، تحقق الركوع، لأنه مفاد دليله هو البناء على تحقق جميع ما هو المعتبر في ذاك العمل في الصلاة مثلا. فإذا لسان البناء على تحقق ما هو المشكوك، أي لسان إلغاء الشك. إذا كان لسان إلغاء الشك فحينئذ لا يبقى هناك شك تعبدا حتى يجري فيه الاستصحاب، لأن الاستصحاب موضوعه الشك، يشك في أنه جاء بالركوع أو لم يأتي بالركوع، حتى يجري الاستصحاب عدم الإتيان بالركوع. هذا الاستصحاب المعارض لقاعدة الفراغ، لكن قاعدة الفراغ هي تعبده بماذا؟ بالإتيان بالركوع، لأن مفادها هو هذا البناء على تحقق ما هو المعتبر في العمل والإبن على تحققه، لأنه يرفع الشك تعبدا فتكون حاكمة على ماذا؟ على الاستصحاب. طبعا هذا الوجه للتقديم وهو الحكومة، يعني يرد عليه ما تقدم سابقا أن مباني الحكومة في المقام غير متوفرة، وهذا اللسان هذا الدليل ليس له النظر إلى الاستصحاب حتى يكون حاكما عليه. إذن ما هو الوجه الصحيح في تقديم هذه القواعد على الاستصحاب؟ الوجه الصحيح لتقديمه بعد الوجه الأول، الوجه الأول هو صحيح أيضا، لأنه عند من لا يبني على أن الاستصحاب إمارة ويبني على أن هذه القواعد من الإمارات، فالتقديم يكون واضح. الوجه هو نفس الوجه الذي مقدم على أساسه أي إمارة على ماذا؟ على الاستصحاب. هذا وجه من وجوه التقديم، وهو وجه ثاني. الوجه الآخر للتقديم إذا فرضنا عدم تمامية هذا الوجه الأول، الوجه الثاني هو مسألة نصوصية، مسألة أن هذه القواعد، أدلة هذه القواعد هي نص في مورد مخالفتها مع شنو؟ مع الاستصحاب، فتقدم على دليل الاستصحاب بالنصوصية. لماذا هي نص؟ لأن أدلة هذه القواعد هي واردة في مورد ماذا؟ في مورد الاستصحاب المخالف، يعني نفس دليل حجية هذه القواعد هو يفترض وجود استصحاب ماذا؟ مخالف، ومع ذلك يقول بأنه تجري هذه القاعدة، تكون اليد إمارة على الملكية، بالرغم من أن المفروض في نفس المورد هو ماذا؟ جريان الاستصحاب، عدم شنو؟ عدم انتقال المال إلى صاحب اليد، بالرغم من وجود الاستصحاب المخالف، وفي مورد جريان الاستصحاب المخالف هذه الأدلة تحكم بجريان قاعدة الشنو؟ اليد، أو تحكم بجريان قاعدة الفراغ، هي تفترض وجود ماذا؟ استصحاب مخالف، ومع ذلك لا تعطي قيمة لهذا الاستصحاب وتأمر بالبناء على قاعدة اليد أو قاعدة التجاوز أو قاعدة ماذا الصح. كون مورد أدلة هذه القواعد مجرى للأصل للاستصحاب المخالف يجعل هذه القواعد، هذه أدلة هذه القواعد نص في ماذا؟ في جريان هذه القواعد، وحينئذ يتقدم دليل هذه القواعد لأنه نص في هذا المورد على ماذا؟ على دليل الاستصحاب، لأنه ليس نصا في هذه الموارد فيتقدم بشيء يشبه النصوصية. يعني بعبارة أخرى لا يمكننا أن نقدم الاستصحاب على هذه القواعد، لأن دليل هذه القواعد هو قدم القاعدة في مورد وجود الاستصحاب المخالف، هو قدمها في مورد الاستصحاب المخالف. هذا يجعل دليل القاعدة كالنص في ماذا؟ في مورد اجتماعهما، يعني في مورد اجتماع القاعدة والاستصحاب شنو؟ المخالف. إذن هذا في هذا المورد دليل القاعدة نص، بينما دليل الاستصحاب هو مجرد ظهور، مجرد ظهور فيقدم النص حينئذ بالنصوصية. هذا وجه آخر، لكن هذا الوجه مشروط بماذا؟ مشروط بافتراض أن أدلة هذه القواعد واردة في ماذا؟ واردة في مورد وجود وجريان الاستصحاب المخالف. الوجه الثالث للتقديم هو هذا الوجه الذي تقدم سابقا مرارا، وهو أن يقال بأنه تقديم قائم على أساس الأخصية، على أساس الأخصية، باعتبار أنه يدعى بأن دليل الإمارة أخص من دليل الاستصحاب، بالرغم من الاعتراف بأن النسبة بينهما ليست هي العموم المطلق حتى يكون دليل القاعدة أخص من دليل الاستصحاب. النسبة بينهما هي العموم من وجه، والعموم من وجه قد يتحقق الإمارة ولا يتحقق الاستصحاب، وقد يتحقق الاستصحاب ولا توجد في قباله جنة هذه الإمارة، قاعدة اليد أو قاعدة التجاوز. فالنسبة عموما من وجه، يجتمعان في بعض الموارد، في بعض الموارد استصحاب يجري والقاعدة أيضا موردها يكون محفوظ. فالنسبة بالرغم من أنها عموما من وجه، لكن مع ذلك يقال بأن دليل القاعدة أخص أو يقدم على دليل الاستصحاب بالأخصية. الوجه في هذه الأخصية تقدمت الإشارة إليه، تقدمت الإشارة إليه، وهو شنو؟ هو أنه يلزم من تقديم دليل الاستصحاب في مادة الاجتماع على دليل تلك القاعدة، يلزم حمل القاعدة على الفرد شنو؟ نادر. هذا هو، أنا إذا قدمنا دليل القاعدة على دليل الاستصحاب ما في مشكلة، كل مشكلة ما في. ليش؟ لأن دليل الاستصحاب إذا منعنا شمول لمادة الاجتماع تبقى له موارد تخصه يفترق فيها عن من؟ عن مادة الاجتماع، عن مورد القواعد. استصحاب له موارد كثيرة، فما يلزم إلغاء دليل الاستصحاب أو حمل على الفرد شنو؟ النادر. بينما إذا عكسنا، قدمنا دليل الاستصحاب في مورد الاجتماع مع قاعدة اليد مثلا، إذا قدمنا على قاعدة اليد وقلنا بأن قاعدة اليد لا تجري في الموارد التي يكون هناك استصحاب مخالف لها، هذا شنو معنى؟ معنى كن نحمل القاعدة على الموارد التي لا يكون هناك استصحاب مخالف لها، وهي موارد نادرة، لأنه معظم الموارد، أغلب الموارد إن لم نكن نقل جميع الموارد، يوجد استصحاب مخالف شنو؟ لقاعدة شنو؟ يعني عادة موجود استصحاب مخالفة قاعدة اليد. أي واحد يشوف بيده في الشيء وتشوف في أنه ملكه أو لا تجري قاعدة اليد يقول هي ملكه، هي قبال استصحاب مخالف لها، واستصحاب عدم انتقال المالي إليه استصحاب العدم المتيقن سابقا. فإذا ما عندنا مورد تجري فيه قاعدة ولا يوجد في قباله استصحاب شبه مخالف. إذا وجد هم موارد نادرة جدا، فيلزم من تقديم دليل الاستصحاب على دليل القاعدة حمل دليل القاعدة على الفرد النادر، وهذا مستعجل. هذا يجعل دليل القاعدة في مادة الاجتماع كالأخص مطلقا، يجعل دليل القاعدة بالنسبة إلى دليل الاستصحاب يجعله بحكم الأخاص. ليش بحكم الأخاص؟ هنا قالوا بأنه أساسا نحن في العموم المطلق، عندما تكون النسبة عموم مطلق بأن يكون أحد الدليلين أخاص مطلقا من دليل آخر. لماذا نقدم الأخاص؟ لماذا نقدم؟ يقول ليس الملاك في تقديم الأخص في العموم المطلق هو كون النسب بينهما عموم وخصوص مطلق. يقول هذا ما له خصوصية كون النسب عموم وخصوص مطلق، وإنما الملاك في التقديم هو أنه يلزم من تقديم الدليل الآخر اللي هو الأعم مطلقا، يلزم منا إلغاء الدليل ماذا؟ الأخص مطلقا، إلغاء رأسا، يعني يكون لا وجه بلا فائدة. وهذا واضح في العموم المطلق، إذا قدمنا العام معناه راح نلغي ماذا؟ الدليل الأخص مطلقا، نلغي بالمرة. فلئلا يلزم إلغاء أحد الدليلين عند تقديم الآخر عليه لابد أن نعكس، يعني لابد أن نلتزم بتقديم الدليل الذي لا يلزم من تقديمه إلغاء الدليل الآخر. وما هو الدليل الذي لا يلزم من تقديمه إلغاء دليلها؟ هو الأخص مطلقا. إذا قدمنا الأخص من نبغى الأعم، يبقى الأعم له موارد تخصه، هاتنا ما نخرج منه شنو؟ الأخص، فما يلزم منه إلغاء. بينما إذا عكسنا يعني قدمنا الأعم مطلقا معنى هذا إلغاء المن للأخص مطلقا، وكلما دار الأمر بين هذين لابد من اختيار ماذا؟ لابد من الالتزام بتقديم الدليل الذي لا يلزم من تقديمه على الآخر إلغاء الآخر، وهو في المقام الأخص مطلقا. إذن هذا هو الملاك في التقديم. فإذا كان هذا هو الملاك في التقديم وليس الملاك هو كونهما عامين من وجه، إذا كان هذا هو الملاك إذا نطبق في محل الكلام، ليس كونهما عامين مطلقا من وجه، ليس الملاك هو كونها كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. فإذا كان هذا هو الملاك حينئذ يمكن انطباق هذا الملاك على العامين من وجه كما في محل الكلام، باعتبار أن تقديم دليل الاستصحاب على دليل القاعدة قاعدة اليد أو قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ يلزم من تقديمه حمل دليل القاعدة على موارد شنو؟ نادرة. ما نقول يلزم منا إلغاء الدليل بالمرة، لكن يلزم منا حمل الدليل على موارد نادرة، وهذا بحكم الإلغاء. هذا وإن لم يكن إلغاء حقيقيا لدليل القاعدة عندما نقدم دليل الاستصحاب عليه، لكنه بحكم الإلغاء، الأمر مستهجن الحملة على الفرد شنو؟ النادر. اللي هو شنو الفرد النادر؟ الموارد التي تجري فيها القاعدة ولا يوجد في قبالها استصحاب مخالف، الموارد نادرة جدا، وهذا بحكم الإلغاء. ومن هنا يكون دليل القاعدة بحكم الأخص مطلقا. واضح؟ شلون الأخص مطلقا مقدمة على الأعم مطلقا؟ ها؟ هذا دليل القاعدة يقول مو أخص مطلقا هو حقيقة، لأن النسبة هي العموم والخصوص من واجب، لكنه هو بحكم الأخص مطلقا، لأن الملاك في تقديم الأخص مطلقا على الأعم مطلقا موجود فيه، ولذا يتقدم هذا الدليل على الآخر بالأخصية أو بتعبير آخر لأنه شيء يشبه ماذا؟ الأخصية. هذه هي الوجوه الثلاثة لتقديم هذه القواعد على ماذا؟ على الاستصحاب. هذه الوجوه في الحقيقة لا تختص بقاعدة اليد ولا تختص بقاعدة التجري في جميع القواعد، قاعدة اليد، قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، قاعدة الصحة، كلها هي تجري فيها هذه الوجوه المتقدمة. زين، نعم لابد من استثناء الإشارة إلى أنه في بعض الموارد يعمل بالاستصحاب لا يعمل بالقاعدة، لكنه هذا ليس من باب تقديم الاستصحاب على هذه القاعدة هذه القواعد، وإنما باعتبار أن هذه القواعد لا تجري بذاك المورد. في بعض الأحيان قاعدة اليد ما تجري فيعمل بالاستصحاب. هذا ليس معناه ماذا؟ تقديم الاستصحاب على قاعدة شمل اليد، وإنما هو عبارة عن العمل بالاستصحاب باعتبار أنه لا يوجد في قباله شيء يمنع من العمل به، لأن قاعدة اليد لا تجري في ذلك المورد. كما إذا فرضنا أن صاحب اليد في بعض الأحيان صاحب اليد على المال اعترف بأن هذا المال كان ملكا لشخص قبله، اعترف بأنه أن يده عليه مسبوقة بيد ماذا؟ بيد شخص آخر، وأنه اشتراه من ذلك الشخص، يقول هذا المال انتقل إلي بالشراء، كان ملكا لزيد وانتقل إلي بماذا؟ بالشراء. إذا اعترف بهذا حينئذ سوف يتحول من كونه منكر إلى كونه شنو؟ مدعي. أصل مدعي لأنه اعترف بأن هذا الملك ملك من لزيد كان سابقا، ويدعي أنه شنو؟ انتقل إليه بماذا؟ بالشراء. عليه أن يثبت ماذا؟ أنه انتقل إليه بماذا؟ بالشراء. فيكون مدعيا في هذه الحالة يده لا تعتبر إمارة على ماذا؟ على الملكية، لا تكون يده إمارة على الملكية. حتى البناء العقلاء على قاعدة اليد لا يجري في مثل هذه الحالة. ففي مثل هذه الحالة إذا سلمنا هذا المطلب فيه قاعدة اليد لا تجري أصلا، يعمل بالاستصحاب، يرجع الاستصحاب بالشك في أنه انتقل إليه أو لا، ما عنده هو أن بينه مثلا بحسب الفار انتقل إليه المال، قطعا كان ملكا لزيه بحسب اعترافه وإقراره، انتقل إليه بالشراء أو لا، الأصل شنو؟ عدم فيرجع على الاستصحاب، لكنه ليس من باب تقديم الاستصحاب على هذه القواعد. الآن نجي إلى مورد آخر من موارد التعارض بين الاستصحاب وبين سائر الأصول والقواعد الأخرى، وهو مسألة الاستصحاب مع البراءة. غالبا ما يكون هناك استصحاب عندما يجري تكون هناك البراءة في قباله، هناك براءة في قباله، استصحاب تكليف أكون براءة عن التكليف، صارت البراءة شك في التكليف أصل البراءة، استصحاب موضوع من نفس الشيء عندما يستصحب موضوع ويثبت به حكم، وهذا شبه الموضوعية عندما يثبت به يستصحب الموضوع فرضى هو جماع يثبت به حكم يستصعب خمرية الخمر حتى يثبت به جنب حرمة في قبالة جماع براءة عن الحرم يعني ما يدل أن هذا خمر وأن يثبت كون خمر بماذا بالاستصحاب واضح لأجل أن يثبت كون حرام ففي قبالة تكون هناك بانا براءة عندما يتعارض الاستصحاب مع البراءة بأن تكون مقتضى الاستصحاب هو إثبات التكليف بينما البراءة مقتضاها ماذا نفي التكليف فأيهما يقدم ولا إشكال في أنه إذا كانت البراءة عقلية البراءة عقلية قبح العقاب بلا بيان لا إشكال أن الاستصحاب يتقدم عليها ووجه التقديم والورود تقدم الاستصحاب على الأصول العقلية يكون بالورود على البراءة العقلية يكون بالورود باعتبار أن موضوع البراءة العقلية وعدم البيان والاستصحاب بيان واضح الاستصحاب بيان شرعي شارع هو يقول لابني على بقاء الحالة شنو السابق إذا حصل على بيان بعد ما تجي قاعدة قبح العقاب بلا بيان أنه يقبع علشان يعني عاقبك مع عدم البيان بيانك فيكون العقاب حينئذ ليس قبيحا مع وجود ماذا مع وجود الاستصحاب الذي هو بيان ويرفع ماذا موضوع القاعدة حقيقة ومن هنا يكون وارد لأنه موضوع القاعدة عدم البيان قبح العقاب بلا بيان وموضوع عدم البيان والاستصحاب بيان وهو يرفع موضوع القاعدة حقيقة فيكون واردا على البراءة العقلية وأما البراءة الشرعية البراءة الشرعية البراءة الشرعية على قسمين البراءة الشرعية من مرة نفترض من لسان لسان قبح العقاب بلا بيان بعض أدلة البراءة لسان هذا يعني أيضا موضوع البراءة فيها هو عدم البيان من قبيل مثلا الآية الشريفة اللي يقول ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم شنو ما يتقون بناء على تمامية الاستدلال بهذه الرواية على الوراء فالكلام سكر يعني أن الاستصحاب يكون واردا ماذا على دليل الوراء لماذا لأن موضوع الوراء المستفادة من الآية هو عدم البيان حتى يبين لهم ما يتقون بين لهم عن طريق الاستصحاب بين لهم ما يتقون فيرتفع موضوع ماذا الوراء حقيقة ويتحقق الورود وأما إذا كانت براءة لسان لا مو لسان لسان قبح العقاب بلا بيان لسان براءة العقلية لا لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون وأمثالها رفع عن أمتي ما لا يعلمون كل شيء لا تعلم به فهو مرفوع شنو عنك هنا في هذه الحالة لا إشكال أيضا في تقدم الاستصحاب على هذه البراءة الشرعية لكن الكلام في أنه ما هو الوجه في التقديم تقدم الاستصحاب على البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية يمكن تخريجه على أساس أن الاستصحاب يكون أصلا سببيا بالنسبة إلى البراءة فيتقدم عليها بملاك تقدم الأصل السببي على الأصل شنو المسببي في الشبهات الموضوعية عندما في المثال الذي ذكرناه عندما يتحقق شروطه كما إذا فرضنا أنه كان هناك مائع نعلم بخمريته سابقا ووضعناه على النار وشككنا في أنه بقي على خمريته أو تحول إلى شنو إلى خل فشنو حكم عند الشك استصحاب الموضوع الذي يجري ما هو استصحاب بقاء الخمري استصحاب بقائه شنو بقاء خمريته هذا استصحاب بقاء خمريته غرض منا كما قلنا شنو هو إثبات شنو إثبات الحرمة واضح. بعبارة أخرى أن استصحاب خمرية الخمر هو دائما يلازم استصحاب التكليف، لأن يعني عندما تكون على يقين من كونه خمرا سابقا معناه كنت على يقين من شنو؟ من ثبوت الحرمة له. اليقين بالخمرية يلازم اليقين بماذا؟ بالحرمة. فإذا أنت سابقا كنت على يقين من حرمة هذا، الآن تشك في أن الحرمة باقية أو لا أو مرتفعة، تستصحب شنو؟ بقاء التكليف، بقاء الحرمة. هذا استصحاب حتى استصحاب حكمي، يعني كلام الشبهات الحكمية، استصحاب الحكمي. هذا استصحاب التكليف الملازم لاستصحاب الموضوع، هذا في قباله وراء، هذا في قباله ماذا؟ في قباله وراء، في قباله وراء. فحينئذ يقال بأن هذا الاستصحاب يتقدم على ماذا؟ على الوراء بملاك تقدم الأصل السببي على الأصل الشنو المسبب. لماذا نشك في حرمة هذا المايع وإباحته؟ لأننا نشك في أنه خامر أو جنم أو ليس خامر، فيصير الأصل الجاري في الموضوع يعني استصحاب بقاء خمرية الخمر كالأصل السببي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوراء الشرعية في موضوع الشك، وهذا يكون حاكما أو واردا أو أي شيء من الوجوه السابقة اللي ذكرناها لتقدم الأصل السببي على المسببي، حينئذ يجري في محل الكلام لأنه أصل سببي. لماذا نشك في حرمته؟ لأننا نشك في بقاء الخمرية، فالأصل الجاري في ذاك الشك يكون أصل سببي، والأصل الجاري في عند الشك في الحرمة أو الحلية يكون أصلا شنو؟ مسلمة. تهلا بيت، نكمل بعد إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.